بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا في مادة أصول التفسير وفي كتاب مقدمة التفسير لابن تيمية رحمه الله، تكلمنا عن مسائل تفسير الصحابة للقرآن الكريم، وأن التفسير كما مر بنا يؤخذ أولاً تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وهو تفسير السنة للقرآن، ثم تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم للقرآن. وذكر المؤلف رحمه الله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يلتزمون منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم يبينون ما فهموه من فم رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام مما جاء في القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو. كان عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قد أصاب يوم اليرموك زميلتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فيحدث بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك، ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. يقول شيخ الإسلام: إن ما ورد عن بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا، يعني مما جاء في القرآن والسنة مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح. يعني إذا جاء عن بني إسرائيل أثر ومعناه موجود في القرآن أو معناه موجود في السنة، فهذا يقبل ولا إشكال فيه، لأن القبول ليس لوروده من هؤلاء، وإنما لما ثبت عندنا من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: والثاني ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. يعني إذا جاءنا أثر عن بني إسرائيل يخالف نصا في القرآن أو يخالف نصا من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز الحديث به، لأنه معروف بطلانه وكذبه، لأن عندنا من النصوص ما يكذبه، فلا يعول عليه ولا يجوز نقله ولا تداوله. قال: والثالث ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه. قال: وتجوز حكايته لما تقدم، أي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يعني إذا جاءنا أثر عن بني إسرائيل ليس فيه، لم يوجد عندنا ما يكذبه ولا يوجد عندنا ما يصدقه، فهذا لا حرج في الحديث به، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه، يعني لا فائدة تعود علينا في أمر ديني. فمثلها لأن أمور الدين كلها قد كملت بشريعتنا بكلام ربنا جل وعلا وكلام رسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا يوجد هناك ثغرات حتى أن نحتاج إلى تكميلها من جنس ما جاء عن بني إسرائيل، لأن ديننا كامل كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يوجد في مسألة من مسائل الدين تحتاج إلى أن نستدل عليها أو نثبتها بكلام مما ورد عن بني إسرائيل، لأن عندنا في قرآننا ومصادر الوحي من الكتاب والسنة ما هو مغطٍ لهذه الأشياء وكافٍ فيها. يقول شيخ الإسلام: ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم. الله تعالى يقول، ذكر أنهم ثلاثة رابعهم كلبهم، أو خمسة وسادسهم كلبهم، أو سبعة وثامنهم كلبهم، لكن من هم؟ ما يترتب عليه حكم. صفاتهم نعم وردت: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، لكن ما اسم هذا واسم هذا؟ وما لون الكلب؟ هل هو أحمر أو أسود أو أبيض أو أصفر؟ ما يترتب عليه شيء. بنو إسرائيل اختلفوا في هذا، ونقل بعض المفسرين هذا الاختلاف، هذا لا يفيدنا بشيء ولا يترتب عليه حكم، سواء كان الكلب أسود ولا أصفر ولا أحمر، وأسماءهم لا يهمنا الأسماء، المهم هو الصفات، هو أن هؤلاء فروا بدينهم وحصلت لهم هذه المسألة المعجزة من البقاء في الغار 300 وازدادوا 9 ثم استيقظوا وكانوا في نوم عميق. قال: وعصى موسى من أي الشجر كانت؟ العصا التي كان موسى يقول هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لكن هل هي من شجر الأثر أو من شجر آخر؟ لا يترتب عليه حكم. بنو إسرائيل اختلفوا في هذا وساقوا أقوالا كثيرة، لكن نحن لا يهمنا، المهم هو أن هذه العصا التي هي عصا تحولت إلى حية ثم عادت عصا، وهذا هو الإعجاز وهذا هو الفائدة، حيث أن شيئا جمادا تحول إلى كائن حي ثم عاد جمادا، وهذا بأمر الله تعالى وقدرته. فالاختلاف في نوع الشجرة التي أخذ منها موسى عصاه لا يترتب عليه حكم ولا فضيلة لهذه الشجرة. قال: وأسماء الطيور التي أحياها الله تعالى لإبراهيم. إبراهيم عليه السلام قال لربه: أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. بنو إسرائيل اختلفوا في أنواع هذه الطيور 4، هل هو صقر وحدأة وحمامة ودجاجة، أو هي بطة وعصفور وكذا وكذا، وذهبوا يفرعون. لكن نحن لا يهمنا نوع الطائر، الذي يهمنا هو الإعجاز الذي حصل في هذه القضية، وهو أن إبراهيم عليه السلام جاء ب4 أنواع من الطيور مختلفة، كل طائر من فصيلة تختلف عن الآخر، وقام وقطعهن قطعا صغيرة، قطع اللحم والعصب والعظم والريش وخلطها خلطة، ثم قام ووضع على هذا الجبل جزء، وعلى جبل آخر جزء، وعلى جبل ثالث جزء، وعلى جبل رابع جزء، ثم دعاهن، دعا الطائر الأول فاجتمع أجزاؤه الموزعة على الجبال، اجتمع قطع اللحم والعصب والعظم والريش وانصفت وجاءت طائرة ووقعت عنده. الطائر الثاني ناداه كذلك طار بهذه الطريقة، فأراه الله تعالى، أرى الله جل جلاله إبراهيم عليه السلام كيف أحيا هذه الكائنات التي كانت حية ثم قطعت وماتت، ثم أحياها وأعادها، وعاد كل جزء إلى مكانه. هذا هو العبرة، وهذا هو محل الفائدة على بيان قدرة الله تبارك وتعالى على الخلق. وأما نوع الطائر فلا يترتب عليه حكم ولا يترتب عليه مزيد فائدة، فكون بني إسرائيل اختلفوا في هذه نحن لا يهمنا ولا يعنينا، فلهذا ليس في ديننا حاجة أن نعرف نوع الطائر، لأنه لا يترتب عليه مزيد علم ولا فائدة، إنما العلم والفائدة هو قدرة الله تعالى على إعادة هذه الكائنات بعد أن قطعت وطحنت وعادت عبارة عن مادة مخلوطة لا يتميز فيها شيء عن شيء، وعاد كل جزء إلى مكانه، وجاءت إلى إبراهيم عليه السلام تسعى. قال: وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة. قتل رجل من بني إسرائيل، ولم يعرف القاتل، وأشكل عليهم أمره، وذلك أن فيه حيلة ومكر وخداع وعمل غيلة، فكيف يردون إلى أهل القتيل الدية أو القصاص؟ فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها. هذه البقرة هي التي لما عاند بنو إسرائيل وشددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، وهي بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا تسقي الحرف ولا تحمل النقل مسلمة لا شيئة فيها. فلم يجدوا في بني إسرائيل بهذه المواصفات إلا واحدة، فكانت لامرأة وتحك وأيتام، وقالوا إن لا نبيعها إلا بوزنها ذهبا، فاشتروها بوزنها ذهبا ثم قتلوها وضربوه، ضربوا الميت ببعضها فحيا، وقال القاتل هو فلان ثم مات وانتهى. إذن عرفوا القضية وانحلت المشكلة. هذا هو الذي ورد عندنا في القرآن. بنو إسرائيل أشكل عليهم هذا الموضوع وقالوا ما هو هذا البعض؟ هل هي اليد أو الرجل أو الرأس أو الظهر أو الأضلاع أو إلى آخره؟ ما الذي يترتب على هذا؟ لا يترتب عليه شيء. أما نحن فجاء في القرآن قصة هؤلاء القوم الذين احتالوا وقتلوا إنسانا بريئا، ثم أشكل على أهله ومن يحكم لهم معرفة الجاني، حتى جاءت هذه المعجزة وضرب بجزء من هذه البقرة فعاد حيا وأخبر عن القاتل ثم مات. هذا هو محل الإعجاز والاعتبار والاتعاظ. قال: ونوع الشجرة التي كلم الله تعالى منها موسى كذلك. لا يهم نوع الشجرة، هل هي شجرة نخل أو عنب أو غيرها أو زيتون أو غيرها من أنواع الأشجار. يقول: إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن مما لا فائدة في تعيينه، تعود على المكلفين في دنياهم ولا في دينهم، كالشجرة التي نهي آدم عليه السلام أن يأكل منها، الله تعالى أباح له أن يأكل من الجنة ما شاء إلا من شجرة معينة واحدة، نظائرها في الجنة كثير، فقال له كل ما شئت إلا هذه الشجرة. الشيطان عليه لعنة الله قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فوسوس لهما وزين لهما أن يأكلا من هذه الشجرة، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني انكشفت عوراتهم. هذه الشجرة ما هي؟ لا يترتب على ذلك حكم، المهم هو أن الله تعالى نهاه عن شجرة معينة هي هذه، لا تأكل منها. ثم جاء الشيطان وأغواه وأغراه وأنساه وأكل فعوقب بذلك وأنزل إلى الأرض. ثم تاب الله تعالى عليه إلى آخر ما تعرفون من قصته. المقصود نوع هذه الشجرة ما هو؟ ما يترتب عليه حكم، المهم أن آدم عليه السلام خالف أمر الله تعالى وذاق من هذه الشجرة المنهي عنها فحصلت له المشكلة. فهنا محل الاعتبار، وهو أن الإنسان يلتزم بأحكام الله ولا ينخدع بالمغرضين والأعداء الذين يزينون له الشيء المحرم عليه، وأنه لا يأخذ بقول عدوه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال شيخ الإسلام: ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، يعني من الأمور المباحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا يترتب على هذا أحكام، لا من حلال ولا من حرام، ولا من أمر ولا نهي ولا غيرها. يقول الشارح رحمه الله: نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، لا على الاعتبار به، ولكن لبيان اختلافهم في هذا الأمر، يعني لبيان اختلاف بني إسرائيل في هذا الأمر. وقد يكون في نقل اختلاف أهل الكتاب في مثل هذه الأمور قد يكون في فائدة لنا، وهو أننا إذا كان هناك اختلاف فإن هذا يقلل من الثقة مما في أيديهم، ويعلم أن عندهم تصرفاً وكذباً فيما ينقلونه. أما أن نذكره على سبيل الاعتبار وأنها أقاويل صحيحة مقبولة فهذا لا يجوز فيما لا نعلم صدقه. وكما قال الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة أقسام، ومر علينا فيما سبق أن ما نحتاج إليه من النقل لا بد أن يقوم عليه دليل، وما لا حاجة إليه فإنه لا فائدة، وما لا حاجة إليه فإنه لا يقوم عليه دليل لأنه لا حاجة إليه. فكل ما يحتاج إليه العباد إلى بيانه لا بد أن يقوم عليه دليل صحيح، ولا يمكن أن يدعه الله عز وجل بدون دليل تطمئن له النفوس. يعني أن ما يحتاجه العباد في حياتهم الدينية والدنيوية لا بد أن يوضحه الله جل وعلا، لا يمكن أن يكون أمرا خفيا ويوضحه لنا بنو إسرائيل، لا يمكن أن يكون بهذه الحال. كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقول ابن تيمية رحمه الله: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا، فإنه تعالى أخبر عنهم في ثلاثة أقوال وضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته. شيخ الإسلام يقول: إن الله تعالى يقول: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ثم قال بعد هذا رجما بالغيب، فوصف هاتين القولين بأنه من الرجم بالغيب. والقول الثالث: يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت. يقول: إذ لو كان فدل على صحته، سكت عن الثالث فدل على صحته، إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما. ثم أرشد الله تعالى إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته، فيقال في مثل هذا: قل ربي أعلم بعدتهم، يعني سواء كانوا ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة أو عشرين، ليس في فائدة في العدد. فيقال: قل ربي أعلم بعدتهم، فإنه لا يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله تعالى عليه، فلهذا قال: فلا تماري فيه إلا مراء ظاهرا، أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون في حكايات الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن ينبه على الصحيح منها ويبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم. ثم قال: فأما من حكى خلافا في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه، أو يحكي الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال فهو ناقص أيضا، فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو جاهلا فقد أخطأ. يقول الشارح رحمه الله: إنه إذا حكى الأقوال، إنسان حكى الأقوال ولم يبين الصحيح منها، فتارة يلام عليه وتارة لا يلام، فإن كان يعلم الصحيح ولم ينبه فهذا قصور في إيصال المعلومة، وإن كان لا يعلم كما لو قال لو كان القولان عنده على حد سواء فإنه لا يلزم أن يبين، وهذا يقع حتى في كلام المؤلف أحيانا في الفتاوى وغيرها، يقول فيه قولان لأهل العلم ثم يقول هذا قول الجمهور، وهذا قول فلان، وهذا قول فلان، وهذا قول فلان، ونحو ذلك. فالإنسان الذي يسوق الخلاف فإن من الأمانة أن ينقل جميع الأقوال، لأنه كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ربما يحذف من الأقاويل ما هو أصح، ثم إذا نقل الأقاويل فإن كان لديه حجة ترجح أحد الأقوال وجب عليه أن يبين الراجح حتى لا يدع السامع في حيرة، وإن كان لا يعلم فليس عليه بأس في أن يذكر الخلاف ولا يبين الراجح، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. وهذا إذا كان في مجتمع متعلمين وطلبة علم، وأما إذا كان عوام لا يستوعبون الخلاف في هذه المسائل فإنه ينقل القول الذي يرى أنه هو الصحيح، لأن العامي لا يستوعب النظر في الأقوال ولا يدرك مسائل الترجيح بينها، فأنت تنقل له القول الذي تعتمد صحته في نظرك ويترجح عندك أنه هو القول الراجح ويكفي في هذا، ولا يحتاج الأمر إلى أن تسوق الخلاف بجميع أقواله إلا في طبقة المتعلمين وطلاب العلم ونحوهم الذين يبحثون في المسائل ونحوها. هذه جملة المسائل التي نريد التنبيه عنها في هذا الوقت، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنهم كل شر وبلاء وفتنة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا يسأل يقول: هل العمرة مستحبة لأهل مكة والمقيمين فيها بما في ذلك عمرة رمضان؟ الإنسان إذا كان خارج مكة وأراد الإتيان إلى مكة فالسنة في حقه أن يكون محرما، سواء أكان من سكان مكة أو المقيمين فيها أو من غيره من الآفاقيين. وأما إذا كان الإنسان ساكنا في مكة فليس من السنة أن يخرج منها ليأتي بعمرة، لكن لو فعل ذلك صحت وتعتبر عمرة صحيحة، لكنها ليست فاضلة، يقول كم هو الوقت بين صلاة المغرب والعشاء؟ المغرب يدخل وقته عند غروب الشمس ويستمر حتى غروب الشفق الأحمر، فإذا غرب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. والمدة الزمنية تختلف من بلد لآخر، يختلف بحسب الصيف والشتاء، ويختلف بحسب موقع البلد من خطوط العرض، فخطوط العرض تختلف كلما اتجه الإنسان إلى الشمال، أقصى الشمال أو أقصى الجنوب، اختلف عن غيره. ولهذا فمثلا زمن غروب الشمس في جيزان يختلف عن غروب الشمس في تبوك، وهما على خط تقريبا واحد خطوط الطول، لكن خطوط العرض مختلفة. وكذلك التوقيت بين مكة والمدينة، تلاحظون أنه في بعض الأوقات يوجد 5 دقائق في وقت المغرب، وأحيانا يكون غروب الشمس في المدينة مساوي لغروب الشمس في مكة، ويؤذن المؤذنان في وقت واحد. فهذه مسائل تختلف من زمن لآخر، لكن المعيار الذي وضعه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق على الكرة الأرضية كلها، جميع المواقع في الأرض، دخول المغرب غروب الشمس، دخول العشاء غروب الشفق الأحمر، ما بينهما يعتبر تابعا لوقت المغرب. يقول: المرأة المتوفى عنها زوجها ما الواجب عليها فعله؟ يجب عليها العدة والحداد. العدة 4 أشهر و10، إلا إذا كانت حاملا فوضع الحمل. والحداد هو أن تجتنب الزينة والطيب وكل ما يرغب فيها، فلا تلبس ملابس ملفتة للنظر، ولا تلبس الحلي، ولا تستعمل المكياج، ولا الكحل، ولا غيرها من أدوات الزينة، ولا تخالط الرجال، وتبقى في بيتها الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لأمر ضروري كعلاج، وأما غير ذلك فيلزمها البقاء في بيتها، وتبتعد عن أنظار الرجال الأجانب، فلا تظهر لهم في بيتها ولا غيره. يقول: هل يجوز للمسافر أن يصلي صلاة الجمعة مع الجماعة بنية الظهر قصرا ثم يجمع معها العصر؟ نقول: لا، يصلي الجمعة بنية الجمعة. فإن نواها ظهرا فإنه يصليها 4، لأن إمام الجمعة صلى صلاة جمعة تامة ليس فيها قصر، فالإمام الذي يصلي الجمعة 2 ركعتين هذه هي فريضة الجمعة وليس فيها قصر. وإذا أردت أن تنوي بها الظهر فلا بد أن تأتي بالظهر تامة، لأن صلاة الجمعة تامة، فلا بد أن تكون صلاتك للظهر 4، لكن لك أن تصليها مع الإمام بنية الجمعة وتؤخر العصر حتى يأتي وقتها وتصليها في وقتها قصرا. يقول: سكنت في مكة من أجل العمل، فهل أعتبر من أهل مكة ويحق لي أن أحج تمتع من غير هدي؟ نقول: نعم، إذا كان سكنا مستقرا وليس مؤقتا، وإنما سكن مستقر دائم، فأنت من حاضر المسجد الحرام، فلو أتيت بعمرة في أشهر الحج وحججت من عامك ولم تفصل بينهما بخروج من مكة فأنت متمتع، لكن ليس عليك هدي التمتع لأنك من حاضر المسجد الحرام. يقول: ما حكم شرب القهوة بالزعفران للمحرم؟ الزعفران نوع من الطيب، وهو من محظورات الإحرام، وكذلك ماء الورد إذا وضع في الزلطة أو في الشاي أو في القهوة فهو من محظورات الإحرام، إذا تعاطاه المحرم فعليه فدية الطيب. يقول: إذا كان ناسيا، إذا كان ناسيا لا حرج عليه، لكن إذا علم بهذا وشرب القهوة بالزعفران ونحوه فإنه وهو يعلم فعليه الفدية، وهي على التخيير صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. يقول: ما حكم قيام المأموم المسبوق أو غيره قبل انتهاء الإمام من التسليمة الثانية؟ هذا من الخطأ. الصلاة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم، والتسليم مكون من تسليمتين، التسليمة الأولى والثانية، فالمأموم ليس له أن ينصرف من الصلاة إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمة الثانية. وهذا يقع فيه مع الأسف الشديد كثير من إخواننا هنا عند الكعبة، إذا بدأ الإمام بالتسليمة الأولى قاموا ليقبلوا الحجر الأسود، وتقبيل الحجر الأسود هو سنة، والتسليم ركن من أركان الصلاة، فهؤلاء أبطلوا صلاتهم من أجل عمل سنة، وهذا جرم خطير وعمل كبير يعمله الإنسان وهو يعلم، يبطل عبادة هي فريضة، هي الركن الثاني من أركان الإسلام، لأجل أن يؤدي سنة بطريقة عشوائية وعمل بطريقة منفرة، لأن تقبيل الحجر الأسود هو عبادة، والعبادة لها أصولها أن يكون الإنسان في حال أدب وخشوع وخضوع وتذلل وذكر، بينما هذا ذكر الصلاة تركه وقام مسرعا، وهذا في غاية القبح والفساد، فلا يجوز للإنسان مثل هذا العمل. كذلك الإنسان الذي مسبوق في صلاته لا يقوم للإتيان بما بقي من صلاته حتى ينتهي الإمام من التسليمة الثانية، فيجب التنبه والتنبيه على مثل هذا الذي يظهر، والله أعلم، أنها تبطل، خاصة إذا كان قبل انتهاء الإمام من التسليمة الأولى، فهذا باتفاق أهل العلم، إذا قام الإنسان قبل انتهاء الإمام من التسليمة الأولى فلا خلاف بين العلماء في بطلان صلاته، وأما التسليمة الثانية فهي محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح عندي والله أعلم أنه لا يجوز له أن يقوم إلا بعد انتهائه من التسليمة الثانية. يقول: هل يسن صنع طعام ونحوه بعد نهاية عدة المتوفى عنها زوجها؟ لا، ليس من السنة، لم يرد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على هذا، ولا ذكر له، إنما هذا يدخل من باب العادات، كأن يكون أقاربها يريدون أن يحتفوا بها ويكرموها، فهذا يدخل من باب العادات لا من باب العبادات، فلا يقال هذا سنة. نعم، لا ما يعتبر بدعة، لأنه من باب التكريم، مثلما لو أنك أتاك إنسان تعز وأقمت له وليمة ونحو ذلك. يقول: هل يجوز للمعتدة أن تحضر صلاة التراويح مع نساء في مسجد داخل بيتها ومعهن، يعني كأنها، يقول: ومعهن رجال منفصلون عن النساء في هذا المسجد، يعني بيتها فيه مسجد، ها؟ المسجد داخل منزلها. هذا يقول: امرأة منزلها كبير وعندها مسجد داخل المنزل، فتريد أن تصلي صلاة التراويح مع الجماعة والرجال منفصلون عن النساء، إذا كان مدخل النساء لا يتطرق إليه الرجال، بحيث أن مدخل النساء هو خاص يوصلها إلى غرفتها دون أن يراها أحد من الرجال في الساحة ونحوها، فأرجو إن شاء الله لا حرج، لأنها لم تتعرض للرجال ولم تخرج من منزلها. ولا عرضة لها، بمعنى أنها لا تمشي في أماكن مفتوحة يكون عرضة لرؤية الرجال لها، أرجو إن شاء الله أن لا حرج فيه. يقول: هل يجوز للرجل أن يداوم على قضاء سنة الفجر بعد صلاة الصبح؟ هذا كأنه يقول إنه لا يريد أن يأتي للصلاة إلا متأخر، لا يريد أن يتقدم لصلاة الفجر. الإنسان إذا حكمته الأمور ولم يستطع الوصول للمسجد إلا بعد إقامة الصلاة، فإنه إذا صلى الناس وهو يخشى أن ينسى هذه السنة أو ينشغل عنها، فلا حرج عليه أن يصليها بعد الصلاة لعظيم أجرها، لأن سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فلا يتركها الإنسان، لكن ينبغي أن يعود نفسه أن يأتي مبكرا وأن يستيقظ للصلاة قبل الأذان بوقت كافي، ويتهيأ بالوضوء والاستعداد والمشي للمسجد، ويدرك الصلاة، صلاة الراتبة قبل الصلاة، لا أن يبرمج الإنسان نفسه على أن يكون كسلان ولا يأتي إلى الصلاة إلا متأخر، وهذا مرض يصاب به الناس، وخاصة في هذا الزمن استشرى، حتى أن صلاة الجمعة يدخل الإمام ولا يوجد في المسجد إلا ربع الجماعة أو أقل، وإذا أقيمت الصلاة وإذا بالمسجد ممتلئ، الفارق كم هو؟ ثلث ساعة. لما يحرم الإنسان نفسه الخير العظيم ويبكر للصلاة؟ والصلاة جمعة متاع الحضور إليها بعد طلوع الشمس بربع ساعة أو عشر دقائق، وإذا بالناس لا يأتون إلا عند إقامة الصلاة. كذلك الصلاة الفرائض، نلاحظ الآن في كثير من المساجد تقام الصلاة وليس فيه إلا عدد قليل، يمكن أقل من ربع الجماعة، أحيانا بعض المساجد يقيم الإمام ومعه اثنان أو ثلاثة، فإذا سلم فإذا بها عدد من الصفوف، هذا مرض لابد من علاجه، ولا يصلح أن يستمر الناس على هذه الصفة لأنها صفة ذميمة ذمها الله تعالى. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وهذا صفة المنافقين. فلا يجوز للإنسان المسلم أن يتصف بهذه الصفة القبيحة، وإنما عليه أن يترفع عنها وأن يحرص على المسارعة إلى فعل الخيرات، ومنها التبكير للصلاة. يقول: هل يجوز للرجل أن يصلي جالسا دون عذر ويداوم على ذلك؟ هذا بخيل على نفسه، لأن الذي يصلي جالسا في صلاة النافلة له من الأجر نصف ما لصلاة القائم، فالذي يصلي قائما أجره تام، والذي يصلي جالسا له 50%، وهذا فرق كبير، خسارة كبيرة. لماذا تحرم نفسك هذا الخير؟ لكنك إذا صليت قائما وتعبت فجلست لأنك يشق عليك القيام، صار لك أجر القائم. فالصلاة من حيث هي صحيحة للإذن في ذلك من نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الإنسان يوصف بأنه بخيل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله تعالى غني عنك. ها، الفريضة، الفريضة لا بد أن يكون قائما إذا كان قادر، ولا تصح صلاته جالسا إذا كان قادرا، لكن النافلة يجوز الإنسان أن يصلي جالسا وهو يستطيع القيام، لكن له من الأجر نصف صلاة القائم. وأما الفريضة فلا تصح من الإنسان القادر على القيام إلا قائما، لأن القيام ركن في هذه الحال، القيام في الصلاة الفرض يعتبر ركنا لا يسقط إلا عن العاجز. وكلمة عاجز، هذه المسألة كثير من إخواننا في هذا الزمن لما توفرت الكراسي صاروا يتساهلون فيها، حتى ولو كان الإنسان يستطيع القيام لكن يجد أن الجلوس أريح له، يصلي الفرض جالسا. والحقيقة أن هذا صلاة غير صحيحة إلا إذا كان فيه مشقة، وكلمة مشقة تعني معناها أنه يشق عليه ويتعبه، يخشى زيادة المرض أو تأخر البر، فهذا هو المعذور الذي تصح منه الصلاة جالسا. لكن مع وجود هذا الكم الهائل في المساجد وهنا في الحرم صار الناس يتساهلون في الصلاة جالسا في الفريضة، وهذا أمر لا بد أن ينتبه له كثير من الناس ولا يتساهل في هذا الأمر. يقول: اعتمرت بملابس الإحرام مرتين، لكن المرة الثانية كان أثر الطيب فوق الإحرام، هل يجوز لي أن أعتمر بهذا الإحرام؟ إذا لبست الإحرام وفيه طيب فلبسك له قبل الدخول في النسك لا حرج، لكن لو أنه سقط منك أو خلعته لا يجوز لك لبسه ثانية بعدما صرت محرما، لأن المحرم ليس له أن يلبس ملابس في حال إحرامه فيها طيب. أما لو كان وضعت الطيب على الإحرام قبل النية فلا شيء عليك، لكن لو سقط منك أو خلعته ليس لك لبسه ثانية، لأنك تلبس ملابس معطرة وفيها طيب، فلا يجوز لك. ولهذا كره العلماء رحمهم الله وضع الطيب على الإحرام، والسنة هو وضع الطيب على الجسم كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن لو تأثر الإحرام بالطيب وبقي عليك فلا حرج، لكن لو خلعته وأنت لا تزال محرما فإنك لا تلبسه إلا بعد غسل الطيب وإزالة الرائحة العطرية منه. يقول: رجل في حالي في سفر للمدينة وتوضأ وجلس في السيارة جلسة المتمكن، هل ينتقض وضوءه أم لا؟ لعله يقصد أنه نام، لعل هذا قصده. إذا كان قصده أنه نام، فإذا كان النوم خفيفا كإغفاءة وإغفاءتين فلا ينتقض وضوءه، وأما إذا كان نوما عميقا أو كان متكئا فإنه ينتقض وضوءه، وعليه أن يتوضأ لطوافه وصلاته. يقول: شخص استدان مبلغا من المال من بعض أقاربه لأجل نفقة سفر أبيه وأمه للعمرة، فهل عمرتهم صحيحة؟ علما بأنهم على علم لأنهم سيأتون للعمرة. الحج والعمرة ليست واجبة إلا على المستطيع، وأمثال هؤلاء فيما يظهر من السؤال أنهم غير مستطيعين، لأن فاقد المال الذي لا يجد النفقة لا يجب عليه الحج ولا العمرة، والله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهؤلاء لا يجب عليهم، لكن هذا اقترض مبلغ من المال لأجل أن يدخل السرور على والديه، فالعمرة من حيث هي أو الحج صحيح ولا حرج فيه، لكن لا يلزم الولد هذا العمل ولا يلزم الأب والأم كذلك، أما وقد فعله فيرجى له خير إن شاء الله. يقول: ما هو وقت صلاة الضحى؟ وهل لها عدد معين من ركعات؟ وقت صلاة الضحى من انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل الزوال بحوالي 10 دقائق، يعني قبل دخول وقت الظهر بحوالي 10 دقائق، هذا هو وقت سنة الضحى، أقلها ركعتان، وبعض أهل العلم قال أكثرها 8، وبعضهم قال لا حد لأكثرها. هل يجوز للمرأة المعتدة الخروج للحج؟ لا، لا يجوز لها، لا للحج ولا للعمرة، لأن الحج كله مخالطة للرجال في المطاف في المسعى وفي الطرقات وفي الرمي، فلا يجوز لها أن تحج وهي معتدة. لكن ربما يسأل بعضكم: امرأة جاءت هي ومحرمها، جاءت هي ومحرمها للحج، ثم مات محرمها، ثم مات زوجها وهي بعرفة، ماذا تعمل؟ نقول تكمل حجها وتبتعد عن مخالطة الرجال قدر الإمكان. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم وهذا ما تستطيعه. أما امرأة توفي زوجها وهي في بلادها ثم تريد أن تأتي للحج ففعلها محرم، وكل خطوة خطتها معصية. يقول ما هو الأولى للإنسان، قراءة القرآن أو صلاة التراويح؟ نقول صلاة التراويح، لأن صلاة التراويح تشتمل على القرآن وغيره. يقول ما حكم الصلاة في الصف الأول مع وجود مضايقة قليلة للطائفين؟ لا، ليست قليلة بل كثيرة. المطاف للطائفين حتى تقام الصلاة، فالذي يأتي ويجلس في المطاف بجوار الكعبة هو معتدي على حق غيره، لأن هذا المكان ليس له، هو للذين يطوفون، وأنت آذيتهم وضايقتهم في حقهم. فعلى الإنسان أن يتقي الله إذا كان يريد الخير ويبتعد، إذا أقيمت الصلاة تقدم. أما أن تحرم الناس وتضايقهم في المطاف فليس هذا من حقك. يقول إذا دخلت مكة في اليوم الأول من رمضان وسأبقى بها إلى الحج، فهل أنا من حاضر المسجد الحرام؟ نقول لا، لست من حاضر المسجد الحرام، أنت من الآفاقيين. وإذا أتيت بعمرة في شوال أو القعدة أو أول ذي الحجة وحججت فعليك هدي التمتع. يقول هل يقع الطلاق إذا وقع عن جهل؟ والله أعلم، صلى الله على محمد.